يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء مع أبنائي وأحبائي في الإقامة الجامعية بباتنا، والذين أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم دائما لمرضاته وأن يجعلهم هداة مهديين متبعين للحق معظمين له لا مبدلين ولا مغيرين، لا مبدلين ولا مغيرين عما كان عليه سلفهم الكرام الذين ميزهم الله تبارك وتعالى بتلك الخصال الفاضلة والخلال الكريمة، من أبرزها وأظهرها خشيتهم لله تبارك وتعالى مع علمهم به وبأحكامه وبمحابه ومساخطه، فساروا على الطريقة المرضية متبعين لمن قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين اجتمعوا حول رسول الله واجتمعوا على الحق الذي جاءهم به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فما بدلوا ولا غيروا، وكانوا يتقربون إلى الله جل وعلا في صغير وكبير أعمالهم في ظاهرها وباطنها. ميزهم الله جل وعلا بتلك القلوب النيرة التي تجسدت من خلال أعمالهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وهذا الذي نفتقر إليه في زماننا. مجالس العلم كثيرة ووسائله متعددة متنوعة، ولكن آثاره الطيبة مفقودة فينا، فنجد من الأصل فيه قدوة لغيره يمشي في الناس بالنميمة ويكذب في الحديث ويراوغ في المواقف ويلبس ويدلس على الناس تحقيقا لمآربهم، تحقيقا لمآربه وانتصارا لنفسه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذه خصال ما كانت تعرف عند الأولين، بل ما كانت تعرف عند أراذل، إلا عند أراذل الناس عندهم. من يكذب؟ والكذب كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. كان الأئمة يردون رواية من عرف بالكذب، بأدنى الكذب، حتى مما يروى من الأخبار في هذا الباب ما ذكره البغدادي في الفقيه والمتفقه وغيره من أهل العلم، أن الرجل يقصد بل ويرتحل إلى راو من الرواة ليأخذ عنه حديثا، ثم يراه يريد أن يؤتي بفرسه، فيشير بيده وكأن في يده شيئا ما ليعطيه إياه، ولكن يفعل ذلك لأجل أن يستدرجه إليه فحسب. فكانوا يعدون هذا الفعل والصنيع من الكذب الذي يأبون الأخذ عن صاحبه وفاعله. إذا رأوه فعل هذا قفلوا راجعين ولم يحدثوا ولم يروا عنه، لأنها تعتبر خصلة من الخصال الذميمة، بل هي من أذم الخصال، كيف لا، وما اتصف بها إلا الكافرون والمنافقون. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن آية المنافق ثلاث: آيته بمعنى علامته التي يعرف بها بين الناس، علامته أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث حديثا، أي حديث مع الناس، يكذب عليهم. والناس الآن أصبحوا يتفننون في الكذب، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم من يدعي أن هذا من المعاريض الجائزة على قول الجهلة والعوام من الناس، حين يفرقون بين أنواع الكذب، يقول هذه كذبة بيضاء، يعني ليست سوداء، يعني لا يؤثم صاحبها، والكذب كله قبيح عند الله تبارك وتعالى، بل هو آية من آيات أهل النفاق الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يكذب المؤمن، يكذب، معاذ الله. ولنا في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبرة وموعظة بليغة، كيف أن الصدق نجاه، وكيف أن الرجل كان قادرا على التورية وعلى استعمال المعاريض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى ذلك، ولكن دينه وعلمه منعاه من ذلك، لأنه يخشى الله جل في علاه. فصدق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدق مع الله جل وعلا قبل ذلك، فصدقه الله تبارك وتعالى وأنزل توبته عليه من فوق 7 سماوات هو وصاحباه رضي الله تعالى عنهم جميعا وعلى 3 الذين خلفوا. هذه آيات عظيمة فيها عبر وعظات لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. ولهذا وجب علينا أن نستحضر هذه المعاني. ولما طلب مني إخوانكم كلمة لإخوانه وأبنائنا، ونحن نخاطب طلبة العلم أحسبهم جميعا، ينبغي أن نشير إلى هذه الأمور التي نفتقدها. نحن الآن نعيش مناسبة المعرض الدولي للكتاب وإقبال الشباب على الكتب والتنافس على شرائها واقتنائها، هذا شيء طيب ويحمدون عليه، ولكن العبرة ليست في هذا، العبرة ليست في هذا، ليست في تكثير الكتب أو في تكثير الحديث والروايات. وقديما كان السلف يقولون ليس العلم بكثرة الرواية، كما قال البربهاري في السنة، عقد بابا واعلم رحمك الله، قال فيه واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإنما العالم من اتبع الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي يأمر بعبادته تبارك وتعالى بكل أنواعها، والذي يأمر بمكارم الأخلاق ووجوب التحلي بها، ومن أفضلها صدق الحديث، صدق الحديث مع الناس جميعا. هذه دعوة الكتاب وما جاء في الكتاب، والله تبارك وتعالى أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين ولا تكونوا مع الكاذبين. من عرف بالكذب وأثر عنه الكذب في صغير الأمور أو كبيرها، بعض الناس يكذبون مع أئمتنا وكبارنا وعلمائنا، يجلس بين يدي العالم ويكذب الكذبة التي تخر لها الجبال، نسأل الله العافية. والناس كلهم جميعهم يعلمون أنه كاذب، ولكن لا يهمه هذا، لأن هذا ليس مقصدا عنده أن يتعبد الله جل وعلا بتحري الصدق في حديثه، أن يتعبد الله جل وعلا بهذا العلم الذي يورثه الخشية له تبارك وتعالى، هذه الخشية التي تمنعه أن يقترف مثل هذه الموبقات، بل ويجهر بها، بل وربما قد يكذب ويحلف بالكذب عليها يمينا غموسا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا يجد من يلتف حوله ومن يناصره ومن يقدم أقواله على أقوال غيره كأنه النبي المعصوم، ومن يفرط في الأصول السلفية على حساب تلبيساته وتدليساته، يلبس على الناس ليصدهم عن سبيل الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يمكرون بهذه الدعوة، أعيتهم هذه الدعوة، هذه الدعوة القائمة على تلك الأسس المتينة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أرادوا زعزعة الشباب عن هذا الأصل، وأرادوا أن يفرضوا عليهم مجاهيل مغمورين يجبنون من أن يعرفوا بأنفسهم ويتكلموا في العلم، يتكلمون في العلم بما شاءوا، بما شاءوا من غير خوف ولا وجل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. المجهول كيف يؤخذ عنه؟ كيف يراقب ويحاسب على أقواله وكتاباته؟ أبدا، ما في لا حسيب ولا رقيب، قل ما شئت واكتب ما شئت، وهذا حال هذه الشرذمة الشريرة التي تريد إفسادا في الأرض وإفسادا لهذه الدعوة ولمنهجها القائم على مثل هذه الأصول العظيمة الطيبة. مجاهيل يفرضون على الشباب السلفي، ليس هذا فحسب، بل يزيدون البلية جرما ويزيدون الطين بلة بأن يقدموا أهل بدع وأهواء من رؤوس متصوفة ليأخذ عنهم شبابنا وأبناؤنا بحجة الإجازة العلمية، وما بني على فاسد فهو فاسد. نحن لنا منهج، هذا المنهج متميز، متميز في كل شيء، لا نأخذ إلا عن من يوثق بدينه وعلمه، هذا الذي يقدم عندنا، أما غيره فلا يقدم. لا نروي ولا نتباهى ولا نتفاخر بإجازة أولئك الذين يرقصون ويطبلون ويحيون المناسبات البدعية ويقعون في الطامات الشركية، والله المستعان. والله المستعان. وهذه كلها طرق مفضوحة، هذه كلها طرق مفضوحة للفساد والإفساد. وجب على كل صاحب حق أن يقوم في وجه أمثال هذه الدعوات كلها، وهذا من القيام بما أوجب الله جل وعلا علينا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهذه نصيحة أوجهها لأبنائي وإخواني في هذا الباب، وتذكير بأصل من أصولهم، بل بأصل عظيم من أصولهم التي كان عليها سلفهم، بل تميز بها سلفهم. كانوا لا يلتفتون إلى هذه الظواهر، بل كانوا يهتمون بالبواطن، كانوا يهتمون بتحقيق خشية الله تبارك وتعالى التي هي الأثر المطلوب والغاية المرادة من السير في طريق العلم وتحصيله. كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبره أن لهذا الأمر رأس وعمود وذروة سنام، قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: أي معاذ، بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، دين الله جل وعلا الذي تعبدنا به كما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، بل وأنزله على سائر أنبيائه. وعموده الذي يقوم عليه هذا الأمر الصلاة، أجل وأعظم الأركان العملية، الصلاة التي فضائلها كثيرة جدا دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد بمعناها الشرعي بالمعنى العام، أن تجاهد نفسك في ذات الله تبارك وتعالى. فلكل أمر رأس قمة، كذلك بالنسبة لهذا الأمر. العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الحديث كما أثر هذا عن كثير من علمائنا وسلفنا، ليس العلم بكثرة الحديث، إنما العلم خشية الله تبارك وتعالى، خشية الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال: أي إنما يخشاه حق خشيته، ما هوش الذين يظهرون الخشية وهم في حقيقة الأمر أبعد الناس عنها. خشية حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه قال: كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. هذا تلازم لا بد منه، لأن الخشية أثر للعلم الصحيح، العلم المغروز في القلوب الطاهرة النقية، يورثهم هذا. وأثر هذا كذلك عن كثير من السلف. قال الحسن البصري: الفقيه رحمه الله من يخشى الله، الفقيه من يخشى الله، هذا هو الفقيه، لا يطول ولا يفصل ولا يشعب في التعريفات والتقييدات، الذي يخشى الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أصل العلم خشية الله تبارك وتعالى، أصل العلم خشية الله تبارك وتعالى. فمن حقق هذه الخشية، والخشية تظهر بآثارها، احنا عندنا في دارجتنا، يعني إنسان إذا أراد أن يرد على غيره في خطأ من أخطائه يقول له: ما بالك أنت، وش بيك، ما تخافش ربي، ألا تخاف الله عز وجل؟ لأن هذا صنيع من لا يخاف الله، من لا يخاف الله ولا يخشى، هذا يقع في هذه الموبقات ويقع في هذه المخالفات. أما الذي يخشاه فإن الخشية تحجزه عن اقتراف هذه الأمور كلها، تحجزه عن الوقوع فيما يسخط الله، لأن العابد لله على الحقيقة يعبده خشية منه ورغبة فيما عنده. نحن نعبد الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء. ولهذا كان السلف يقولون: من عبد الله جل وعلا بالخوف وحده كان خارجيا، ومن عبده بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة كان سنيا سلفيا. هذه المعاني التي ينبغي على أهل على طلبة العلم جميعا أن يعلموها أولا وأن يستحضروها ثانيا. إذا رأيت نفسك وأنت تطلب العلم لم تزدد من ربك خشية فراجع نفسك، راجع نفسك، راجع جماعتك، راجع وسطك. هذا الوسط غير صالح وغير نافع، بعض الناس وسطهم لا يزيدهم إلا قسوة في قلوبهم، إلا قسوة في قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كما وصفهم من عايشهم ورآهم عن كتب، كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، فرسان بالنهار، إقدام وشجاعة وقوة وبأس مع أعداء الله تبارك وتعالى. ثم في الليل إذا جن عليهم الليل خلا كل منهم بنفسه، متعبدا ربه تبارك وتعالى، يبكي ويتضرع ويسأله جل وعلا، يبكي بين يديه رهبان، هذا وصف دقيق جدا، رهبان بالليل يتعبدون الله تبارك وتعالى، لأن هذا وقتهم مع أنفسهم، يعطونه لله عز وجل، محققين قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومما أثر في هذا الباب كذلك ما روي عن سفيان الثوري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فيما رواه عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي سمعت سفيان يقول: ما ازداد رجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعدا. هؤلاء الذين يسخرون آخرتهم لدنياهم، يأكلون الخبز ويحققون المصالح والمآرب بآخرتهم، يسعون وراء الناس لا لشيء إلا لتلك المصالح. ولهذا بعض الناس لسان حاله أن دينه مصلحته، أينما كانت مصلحته فثمة دينه، يعادي ويوالي على هذه المصلحة، يحب ويبغض على هذه المصلحة، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. هذا التعس إذا أعطي رضي، إذا أعطي رضي من هذه الدنيا، وإذا منع سخط، نسأل الله العفو والعافية. وهذه قبيحة عظيمة عند الله جل وعلا. أهل العلم الأصل فيهم أنهم يرغبون الناس في الزهد في الدنيا، ويرغبونهم فيما عند الله تبارك وتعالى حتى يقبلوا عليه، لا أن يرغبوهم في الدنيا ويجرون وراءهم لأجل الدنيا ويمدون أيديهم سائلين من دنياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أحبته وأصحابه: إذا استطعت ألا تسأل الناس شيئا فافعل. وكانوا يقولون: أوصاني رسول الله ألا أسأل الناس شيئا. ولهذا جاء وصفهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس شيئا. الجاهل الذي يجهل هذه المسائل والحقائق ويجهل حال هؤلاء، لأن الذي لا يعرف الرجال لا يمكنه أن يعرف الرجولة، ما عرفوش الرجال الحقيقيين، عرفوا هؤلاء المزيفين الغشاشين، يلبسون عليهم ويكذبون عليهم، ثم بعد ذلك هم يعظمونهم وينخدعون بشرورهم. هؤلاء ما عرفوا الرجال حقيقة، ولهذا لا يمكنه أن يعرف معنى الرجولة، ناهيك أن يحققها. ولهذا نقول دائما وأبدا قبل أن تكون سلفيا كن رجلا، كن رجلا، لأن السلفي رجل، السلفي على الحقيقة رجل على الحقيقة، ليس ذكرا. السلفي يخاف الله عز وجل ويخشاه ويراقبه في أعماله كلها صغيرها وكبيرها. السلفي لا يمكر بغيره ولا يتهم غيره ولا يسيء الظن بهم. دينه مبني على سوء الظنون، نسأل الله جل وعلا. دينه مبني على تلك القاعدة الفاسدة: كل من خالفني فهو عدو لي، كل من خالفني فهو على الباطل، وكأنه هو الميزان، وكأنه هو الميزان. انقلبت الأمور. الميزان الذي تعلمناه وأخذناه عن شيوخنا وعلمائنا وأئمتنا هو السنة، هو النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الذي حدثنا به حبيبنا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء جعلوا الميزان: من أطاع شيخنا فهو منا، ومن كان منا فهو على الحق، ومن خالفنا فهو على الباطل، كائنا من كان. ولهذا لا تستغربوا طعن هؤلاء الأراذل في الأكابر في العلماء. عالم من العلماء يرد على شيخهم، يرد على شيخهم، أو يفند باطلا من باطله يطعنون فيه ويشنعون عليه، ويصبح حديثهم في المجالس كلها: شفت هذا أفاضل أهل العلم، تكلموا في الشيخ سليمان، وتكلموا في الشيخ بازمول، وتكلموا في كل من خالفهم، كل من خالفهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هؤلاء من أن لهم أن يكونوا رجالا، وأن لهم أن يكونوا طلبة علم حقيقيين، ناهيك أن يكونوا علماء في هذه الأمة. والله لا مكان لهؤلاء في هذه الأمة التي تقوم على الوحيين، على الكتاب والسنة. الحق ما وافق كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين يثبتون في مثل هذه المواقف. خشية الله تبارك وتعالى تجعل هؤلاء يجتنبون الفتن، ما ظهر منها وما بطن، يجتنبونها، يسمعون بها من بعيد، يغيرون طريقهم. فكيف بمن يلج هذه الفتن ويحرض عليها ويكون سببا فيها؟ نسأل الله العفو والعافية. يسعون وراءها لتفريق، وأي فتنة أعظم من فتنة تفريق جماعة أهل الحق الذين كانوا مجتمعين على ما أمرهم به ربهم تبارك وتعالى في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يتركون هذا كله ويسعون لإحداث الفتن. السلفي الناصح لأمته ولإخوانه يبتعد عن هذا كله، ويبتعد عن كل سبب من أسباب الفرقة والنزاع، متمثلا قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يأمرنا بالصبر، لأن أصحاب هذا الطريق سيبتلون، سنبتلى بالأذى، سنبتلى بأذى الخلق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته الطيبة النافعة: الصبر على أذى الخلق. وهي رسالة طيبة يجدر بطلبة العلم أن يتدارسوها فيما بينهم. من الآثار الدالة على هذه الخشية في قلوب العباد ما أمر تحقيق ما أمرنا الله عز وجل به. نحن أمرنا بمعرفة قدر غيرنا، بمعرفة قدر غيرنا، وهذا الغير على رأسهم أكابرنا وعلماؤنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. ليس منا، يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نجل أهل العلم ونعرف لهم قدرهم، وهذا دليل خشية الله تبارك وتعالى، لأن الذي أمرنا بهذا هو ربنا تبارك وتعالى في كتابه. بل وإن من الآثار الطيبة لخشية الله عز وجل في القلوب أن يظهر هذا في أعمالنا كلها ومعاملاتنا جميعها، أن يظهر على طالب العلم السائر في هذا الدرب، درب التعبد، تعبد الله جل وعلا بالعلم النافع، أن يظهر هذا في أعماله وفي أخلاقه وفي معاملاته في تواضعه. طالب العلم متواضع لأنه طالب حق، متواضع لله عز وجل أولا. طالب العلم من تواضعه أنه إذا بان خطأه رجع وتراجع عنه، ولا يكابر ولا يحاول أن يعظم نفسه ويبعدها عن الوقوع في الخطأ. أنا بشر، أصيب وأخطئ، إذا أخطأت أستغفر الله وأتوب إليه. بل ليس هذا فحسب، من أدبه وخلقه أنه يدعو لمن صوبه، يدعو لمن صوبه: نبهني على مثل هذا أخي فلان جزاه الله خيرا. وهذا رأيناه في علمائنا. وأختم كلمتي هذه بهذه النصيحة التي أوجهها لأبنائي وإخواني جميعا، لأبنائي في هذه الإقامة خاصة، وللسلفيين في مشارق الأرض ومغاربها خاصة، طلبة العلم منهم، أن يجعلوا طلبهم هذا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا يبغون به رفعة في الدنيا ولا تحقيقا لمصالح ومآرب آنية، ولا رفعة ولا محمدة، إنما يريدون به وجه الله جل في علاه. وأن يكثروا من قراءة سير سلفنا الصالح، لأنهم قدوة لنا في سيرهم وفي أعمالهم كلها، وأن يتحلوا بالآداب التي جمعها علماؤنا في كتب آداب الطلب، فهذه مهمة جدا ونافعة جدا لتحقيق هذا الأصل، يعني لتحقيق خشية الله جل وعلا من خلال هذا الطلب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق طلبتنا جميعا لما فيه خيرهم وصلاحهم وخير بلادهم وصلاحها، إنه سميع مجيب. وأعتذر لإخواني على أمرين: أعتذر على تأجيل الموعد من البارح إلى اليوم، وهذا لظروفي الصحية. ثاني، عن عدم تمكين أبنائي من الأسئلة، وسأعدهم بالإجابة عنها إن أرسلتموها إلى إخواننا في الموقع، والدير عليها أنها أسئلة الحي الجامعي بباتنا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.